بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
الطريق إلى الله، تأليف الدكتور عبد الرحمن عمرة. يقرأ الشريط عليكم محمد عطية. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، محمد بن عبد الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وبعد، هل في مقدور الفرد أن يكون قريبا من ربه؟ وإذا كان، فما الوسيلة إلى ذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى أعلن أنه قريب من عباده، قريب منهم في السر والجهر، في الفلاة والحقل، في الصحراء والسهل، في المسجد والمسكن، في حال الصمت والكلام، في أثناء اليقظة والمنام، في حلول الليل وإدبار النهار. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه، أقرب إليه من همسه الذي يكون بين شفتيه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إن رجل المسلم الذي تشرب الإيمان قلبه وخالط كل ذرة من ذراته يؤمن إيمانا لا جدل فيه أن الله معه، يحصي حركاته ويسجل أعماله، وعليه أن ينظف سلوكه وفكره وينظف شعوره وقلبه. يفعل المسلم ذلك لا لأن الناس معه وهو مضطر إزاءهم أن يتنظف، وإنما لأن الله معه دائما وفي كل لحظة. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجيل الأول جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤدون أعمالهم وهم يرون أن الله معهم في كل ما يأتي أحدهم من أمر أو ينتهي عن نهي، فكأن الفرد منهم كان لا يتعامل مع مجتمعه ولكن تعامله مع ربه، أو بعبارة أخرى يتعامل مع هذا المجتمع والشاهد الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رفضت إحدى النساء أن تتزوجه، ولما سئلت عن ذلك قالت: إن هذا رجل فرغ من دنياه واتجه إلى آخرته كأنما ينظر إلى ربه بعينيه. هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وقربه من عباده. ولكن يبقى السؤال الآخر: هل في مقدور هذا الإنسان الفاني الضعيف أن يكون قريبا من مولاه؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وإذا كان ذلك كذلك، فما وسيلة القرب؟ وما هي المطية التي تنقلنا إلى هناك؟ هذا كان موضوع دراستنا في هذا الكتاب، وأرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد وفقنا إلى الإجابة على ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الدكتور عبد الرحمن عميرة، أستاذ المذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الرياض. عنوان الحياة والكون بين الدين والعلم. يقف العقل البشري مذهولا امام التطور العظيم الذي احرزته الانسانية في القرن العشرين في بعض جوانب المادة. هذا التطور الذي لم يحققه جيل من الاجيال السابقة ولم تحلم به البشرية في تاريخها الطويل. فهل استطاع الانسان عن طريق العلم ان يكشف مغاليق الكون ويتعرف على اسرار الوجود؟ لا يستطيع منصف ان ينكر ما احرزه الانسان من تقدم في مجال العلم الطبيعي، ولكن يبقى سؤال اخر: هل وفق العلم في الاجابة على بعض التساؤلات التي تحوك في داخلنا ولا يجد لها جوابا؟ وعندما ادخل العلم النفس البشرية الى معمله ووضعها تحت مجاهره ومعداته، اتراه عرف السير داخل دروبها ومسالكها وفض الاختام عن اسرارها ومعمياتها؟ يقول شاشا وان: مهما يكن تقدمنا العجيب في العصر الحاضر علميا وصناعيا واقتصاديا واجتماعيا، ومهما يكن اندفاعنا في هذه الحركة العظيمة للحياة العملية وللجهاد والتنافس في سبيل معيشتنا ومعيشة ذوينا، فإن عقلنا في أوقات السكون والهدوء عظاما كنا أو متواضعين، خيارا كنا أو أشرارا، يعود إلى التأمل في هذه المسائل الأزلية: لما وكيف كان وجودنا ووجود هذا العالم، وإلى التفكير في العلل الأولى أو الثانية وفي حقوقنا وواجبنا. من يجيب عن هذه الأسئلة؟ أيجيب عنها العلم الجبار المكتسح في داخل معمله؟ أيجيب عنها العلم المادي أم العلم الإنساني؟ أيجيب عنها علم الطب أم علم التشريح أم علم النفس؟ لو كان الأمر أمر شاشاوان أو مجموعة من الناس أو جيل من الأجيال ما كان هناك بأس، ولكن الأمر أمر البشرية كلها، أمر الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة. يقول بارتليمي سانت هيلير: هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا، ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدأ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة وما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ هل يوجد شيء في هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ يقول بعض المؤرخين إن العلم قد أوجد الأصول والقواعد النهائية للحقيقة، ولم يترك للمستقبل إلا النظر في التفاصيل. إذن العلم والعلم وحده هو الساحر الذي يجيب على تساؤلات البشرية وينقذها من هذه الحيرة. ولم لا؟ ألم تترك أوروبا المجال للعلم ليقتحم كل شيء ويجيب على كل شيء في رأيها؟ ولكن ويليام جيمس، وهو من أشهر مفكري أمريكا على الإطلاق وأحد قادة الفكر الحديث في التربية وعلم النفس، يقول ردا على أولئك الذين بهرهم العلم فسلموا مقاليدهم إليه: إن أدنى تدبر وتأمل في الحالات الواقعية يبين ضلالا مثل هذه الفكرة وبعدها عن الصواب، إذ أنها لا تصدر إلا عن شخص ضعفت عنده قوة الخيال العلمية. فهل من المعقول إذن لعلم محدود مثل هذا ولمعرفة نمت في وقت قصير ولم تنضج بعد أن يكون أكثر من ومضة من المعرفة الحقيقية للعالم حينما يفهم فهما دقيقا ويدرك إدراكا شاملا؟ إن معرفتنا ليست إلا قطرة بجانب بحر، ألا وإن البحر هو جهلنا، ومهما يكن من يقين أو من عدمه حول كثير من الأشياء، فإن عالم المشاهدة محاط بعالم آخر أكبر منا، ولكننا لا نعرف في الوقت الحاضر شيئا عما يتصف به من صفات إيجابية. إن هذا التقدم العظيم في مجال العلم والتكنولوجيا وفي مجال الطبيعة والوجود ليس إلا قطرة من بحر وذرة من رمل. يقول هذا الكلام رجل عرف خبايا العلم ودرس أصوله وقدراته وعاش في أمريكا حيث مجالات العلم ومعامل الاختراع التي لا تكف عن الجديد. وصدق ربي في قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا العجز الذي صوره ويليام جيمس هو في عالم الطبيعة عالم المادة، فإذا أردنا أن نتعرف على ما وصل إليه العلم بالنسبة لهذا الكائن العجيب الذي يسمى الإنسان، ونتأمل في أجهزته الدقيقة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، نرى عالما آخر هو دكتور أليكسيس كاريل يقول: لست فيلسوفا ولكني رجل علم فقط، قضيت الشطر الأكبر من حياتي في المعمل أدرس الكائنات الحية، والشطر الباقي أراقب بني الإنسان وأحاول أن أفهمهم. ماذا كانت ثمرة هذه الدراسة الجادة الممتدة؟ وبماذا عاد دكتور كاريل وأمثاله من خبرات بعد هذا العمر الطويل الذي قضاه في المعمل وبين تجمعات الناس؟ يجيبنا على هذا بقوله: واقع الأمر أن جهلنا مطبق، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب، لأن هناك مناطق محدودة في دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة. فنحن لا نعرف حتى الآن الإجابة على أسئلة كثيرة، مثل: واحد، كيف تتحد جزئيات المواد الكيماوية لكي تكون المركب والأعضاء المؤقتة للخلية؟ اثنان، كيف تقرر الجنس ناقلات الوراثة في نواة البيضة صفات الفرد المشتقة من هذه البويضة؟ ثلاثة، كيف تنتظم الخلايا في جماعات من تلقاء أنفسها مثل الأنسجة والأعضاء، فهي كالنمل تعرف مقدما الدور الذي قرر لها أن تلعب في حياة المجموع، وتساعد العمليات الميكانيكية الخفية على بناء جسم بسيط ومعقد في الوقت ذاته. وهناك أسئلة أخرى لا عداد لها يمكن أن تلقى في موضوعات تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ولكنها ستظل بلا جواب. ومن الواضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان غير كاف، فإن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب. وإذا كانت هذه هي قدرات العلم ووسائله، تتقدم ولكن في مجال محدود، وترسل أضواءها لتكتشف ولكن في دائرة لا تتعداها، وهناك أمور يقف أمامها العلم عاجزا لم يلج معمياتها بعد، فماذا نفعل؟ أنلجأ إلى العقل لعله يكشف لنا النقاب عن هذه الأسرار؟ وهل في مقدوره اقتحام أسوارها وفض كنوزها؟ لنسر معه جولة أخرى، فمن يدري؟ لقد نادى مفكر عصر التنوير في القرن 18 بوجوب سيادة العقل كمصدر للمعرفة على غيره. من هؤلاء الفيلسوف الألماني وولف وليسينغ، وفي انجلترا جون لوك، وفي فرنسا فولتير وبيل ولاميتري. وللعقل عند هؤلاء الحق في الإشراف على كل اتجاهات الحياة وما فيها من سياسة وقانون ودين. ومن أجل ذلك وجدت الخصومة الفكرية بين العقل والدين، واتجه التفكير فيه إلى إخضاع الدين للعقل. لذلك عد زمن هذا العصر بعصر سيادة العقل، ولكن الفيلسوف بلانش يهاجم هذا الاتجاه وينقد سيادة العقل كمصدر وحيد للمعرفة، ويذكر أن فلسفة التنوير أخطأت عندما قصدت إلى أن العقل وحده ومن نفسه يمكن أن يوجد الحقيقة وينظم الجماعة. فإذا ما تركنا بالانش واتجهنا إلى فيلسوف آخر هو بيرغسون، نراه يقول عن العقل: إن العقل يتصف بعجز طبيعي عن فهم الحياة. وصاحب المذهب التجريبي يقول: غاية معرفة الإنسانية هي تحصيل علل الظواهر الطبيعية وترتيب آثارها في دائرة قليلة من العلل العامة. أما محاولة كشف علل أخرى لهذه العلل العامة أو كشف علة واحدة مشتركة لها، فهي محاولة غير مجدية، وذلك من الطريق الإنساني، أي لا يصل إليها الإنسان وصولا علميا يقينيا. فالحقائق الدينية لا يمكن أن تعلم أبدا عن طريق الإنسان سواء بعقله أو حواسه، نقصد بعض الحقائق، وإنما يصدق الإنسان بها فقط. فإذا ما اتجهنا إلى الإسلام لنتعرف على رأيه بالنسبة للعقل، فنراه يقرر أن العقل هو الأداة التي وهبها الله للإنسان وزوده عن طريقها بالوسائل التي تحقق له الخلافة في الأرض، ولم يكلفه أكثر مما يطيق. وفي الكون أمور لا يحيط بها إدراك العقل ولا تستوعبها أداته المحدودة التي زوده الله بها. ولكن مع ذلك وعن طريق هذه الآلة التي تسمى العقل يتحقق لهم ما يريدون في رحلتهم القصيرة، رحلة الحياة. ودور العقل في الإسلام هو التلقي عن الرسول والالتزام بالوحي. يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله: وصلة الدين بالعقل تتلخص فيما يأتي: 1- جاء الدين هاديا للعقل في مسائل معينة، هي أولا ما وراء الطبيعة، أي العقائد الخاصة بالله سبحانه وتعالى وبرسله وباليوم الآخر وبالغيب الإلهي على وجه العموم. 2- في مسائل الأخلاق، أي الخير والفضيلة وما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني ليكون الشخص صالحا. 3- في مجال التشريع الذي ينتظم به المجتمع وتسعد به الإنسانية. وجاء الدين هاديا للعقل في هذه المسائل بالذات، لأن العقل إذا بحث فيها بحثا مستقلا بنفسه فإنه لا يصل فيها إلى نتيجة يتفق عليها الجميع. جاء الوحي هاديا للعقل وقائدا له في الأمور التي لا يتأتى للعقل أن يلج ميادينها أو يقتحم حماها أو يدلي فيها برأي يتفق عليه الناس. وليس من اختصاص العقل في الإسلام أن يوازن بين مقرراته الخاصة ومقررات الله، إن له أن يعارض مفهوما عقليا بشريا للنص بمفهوم عقلي بشري آخر، هذا مجاله. ولكنه ليس حكما في المقررات الدينية، ليس حكما له الحرية في أن يصحح ويبطل أو يقبل ويرفض، وإلا لوقع في دائرة المحظور. يقول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإذا ما أردنا أن نتعرف على آراء المفكرين بالنسبة للعقل، رأينا المفكر الإنجليزي الذي عاش في القرن 19 الميلادي يكاد يلخص مذهبه ونتاج فكره في عبارته التي يقول فيها: نحن لا نعرف شيئا وسوف لا نعرف شيئا. ونقول: أفشل العقل إذن وألقى كل أسلحته؟ أهناك منطقة محرمة عليه لا يمكن أن يطرقها؟ وإذا كان كذلك فماذا نفعل؟ وأين نتجه؟ أنلجأ إلى الدين؟ ولكن قبل أن نطرق بابه ونتعرف على أعتابه يجب أن نتعرف عليه حتى نكون على بصيرة منه. إن علماء المسلمين يعرفون الدين بأنه الوضع الإلهي السائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. ويمكن تلخيص القول السابق بأن نقول: الدين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات. ويقول شاشر في كتابه عن القوانين: الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله. ويقول كانت في كتابه: الدين في حدود العقل: الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية. ويقول روبرت سبنسر في كتابه المبادئ الأولية: الإيمان بقوى لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية هو العنصر الرئيسي في الدين. أما ويليام جيمس صاحب كتاب إرادة الاعتقاد فيتوسع في معنى كلمة دين بقوله: دلت كلمة الدين في تاريخ الفكر الإنساني على كثير من المعاني، ولكني حين أستعملها الآن أقصد بها ما هو فوق الطبيعة، مقررا بذلك أن ما يدعى بنظام الطبيعة الذي يتضمن عالم التجربة ليس إلا جزءا من مجموعة الكون، وأن هناك وراء هذا العالم المشاهد عالما آخر غير مشاهد لا نعرف الآن عنه شيئا إيجابيا، ولكننا ندرك أنه ليس لحياتنا هذه من قيمة إلا في علاقتها وارتباطها به. وليس للعقيدة الدينية عندي من معنى، مهما يكن شأن ما تضمنته من تفاصيل إلا لا اعتقاد في وجود نظام خفي غير مشاهد يمكن أن توجد فيه حلول لطلاسم ذلك النظام الطبيعي. وترى الأديان العليا أن هذه الدار ليست إلا مدخلا وطريقا لعالم آخر أكثر منها حقة وأدوم بقاء. إن ويليام جيمس يقرر أن الأديان السماوية فيها الإجابة على أسئلة البشرية وفيها حل الطلاسم والألغاز التي تعترض حياتنا. الأديان السماوية هي التي تستطيع أن تقرر وتقول من أين وإلى أين. ومن أجل ذلك وعلى وجه التحديد في القرن السابع عشر قام سبينوزا وليبنت ولوك وأراد ثلاثتهم أن يجمعوا الطوائف المسيحية في أوروبا الغربية من طوائف الكاثوليك وأتباع لوثر والمصلحين للاتفاق على معنى الدين ومعرفة أساسه. وكان مما توصلوا إليه هو أن الدين هو الإيمان الكامل بالوحي الإلهي. وعرفوا الوحي الإلهي بأنه ما كان فوق العقل البشري ولكن ينسجم مع العقل، أي أن الذي يعتبر أن يكون وحيا هو ما لا يستطيع العقل أن يجده من نفسه، ولكن مع ذلك يمكن أن يفهمه في وفاق وانسجام مع تفكيره الصحيح. ونتساءل، أكل الناس يؤمنون بالدين ويعترفون به حتى ولو لم يطبقوه على حياتهم وينفذوه في سلوكياتهم؟ إن هناك أفرادا من البشرية تتنكر للدين جملة وترفض الوحي من أساسه وتعلل الديانات تعليلا لا يتفق مع العقل ولا يتوافق مع الواقع. ومن هؤلاء السوفسطائيون الذين يقولون إن الإنسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون ولا وازع من خلق، وأنه كان لا يخضع إلا للقوة الباطشة. فإذا تركنا عصر السوفسطائيين وذهبنا إلى عصر التنوير كما كان يسمى في أوروبا، نجد فولتير يقول إن الإنسانية لابد أن تكون قد عاشت قرونا متطاولة في حياة مادية خالصة قوامها الحرث والنحت والبناء والحدادة والتجارة قبل أن تفكر في مسائل الديانات والروحانيات. بل إن فكرة التأليه إنما اخترعها دعاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء. ولكن معجم لاروس للقرن العشرين يرى أن التدين فطرة ونزعة في داخل النفس لا يمكن الفكاك منها. ونص عبارة المعجم أن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وأن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية. ويقول أيضا إن هذه الغريزة لا تختفي بل لا تضعف ولا تذبل إلا في فترات الإسراف في الحضارة وعند قليل جدا من الأفراد. فإذا أردنا أن نتعرف على رأي عالم مثل فرويد نراه أطلق أسطورته الكريهة المبنية على العشق الجنسي الذي يحسه الأولاد نحو الأم، وعن طريق هذه الأسطورة يبني جذور الديانات التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. تقول الأسطورة: ذات يوم في الماضي السحيق الموغل في الظلمات ارتكبت البشرية جريمة مروعة، وهي أن الأولاد أحسوا برغبة جنسية نحو أمهم، ولكنهم وجدوا أباهم حائلا دون الوصول إلى هذه الشهوة، فقرروا أن يقتلوا أباهم ليخلو لهم الطريق، وبالفعل قتلوه. وما أن أتموا فعلتهم الشنيعة حتى أحسوا بالندم على ما قدمت أيديهم، فأقسموا ليقدسن ذكرى، فعبدوه، ونشأت بذلك أول عبادة في الأرض، عبادة الأب، التي تحولت إلى عبادة التوتم، وهو حيوان تعبده القبيلة كلها، وتعتقد أن دماءه تجري في دمائها، ويحرمون ذبحه إلا في مناسبات دينية خاصة، حيث يحتفل بذبحه، ويأكل منه الجميع، لتجري دماؤه في دمائهم من جديد. ثم وجدوا أنهم سيتقاتلون فيما بينهم على أمهم فلا ينالها أحد منهم، فحرموها عليهم جميعا. وكل الديانات التي جاءت بعد ذلك هي محاولات لحل المشكلة ذاتها، مشكلة إحساس الأبناء بالجريمة. وهي تختلف بحسب مستوى الحضارة التي ظهرت فيها والوسائل التي تطبقها، ولكنها جميعا تهدف إلى شيء واحد وهو رد الفعل لنفس الحدث العظيم، قتل الأب. وقد نسي فرويد أو تناسى أن الدين كان موجودا من أيام المشايعة الأولى، ومن قبل أن يوجد التحريم بين الأم وابنها، ومن قبل أن تظهر العقدة الأدوبية على الإطلاق. ونتساءل من أين جاء فرويد بأسطورته تلك؟ عن طريق الحفريات والبحث الجيولوجي في باطن الأرض، أم عن طريق الغوص في باطن التاريخ المنقوش في الحفريات وعلى أعمدة المعابد؟ أم ترى تلقفه من أفواه المهووسين والمهووسات والشاذين والشاذات ممن كانوا يأتون إليه في معمله؟ إنه يقرر في كتابه توتم تابو أنه أخذ هذه الأسطورة من مثال أورده داروين من عالم البقر، ففي عالم البقر تهيج الثيران في موسم الإخصاب فتقتل أباها الكبير، ثم تقتتل فيما بينها على الأم، كل يريد أن يفوز بها لنفسه، فتموت الثيران الضعيفة أو تخور قواها مما تنزف من الدم، ويبقى الثور الأقوى يفوز وحده بالأم ويلبي معها داعي الجنس. وفرويد في بساطة وبلا تحرج ولا تأثم ولا تأنيب ضمير ينقل هذه الظاهرة الحيوانية إلى عالم الإنسان وينسبها إلى البشرية الأولى، كأنما قد شهد مولدها وعاين تحركها وسجل ما جرى لها من الأحداث، ويغفل في بساطة وبلا تحرج ولا تأثيم ولا تأنيب ضمير أن بعض الحيوانات ذاتها يأبى الولد منها أن يطأ أمه ولو دفع إلى ذلك دفعا وعوقب على الامتناع بالضرب الأليم، ولكنه فرويد اليهودي المتعصب. ليس هذا فقط، ولكنه التلميذ المخلص لداروين، داروين الذي يقول بصراحة إن ذلك، أي تفسير شؤون الحياة بوجود خالق له إرادة في الخلق، يكون بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت. وليس هنا مجال الرد على داروين، فسنفرد له بمشيئة الله بحثا خاصا. وإذا كان هذا ما يقوله داروين، فإن الفيلسوف هنري بيرجسون يدفع ما يدعيه هذا الملحد بقوله: لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة، بل إن البشرية في تاريخها الطويل الممتد في القدم وجد فيها الواحد بعد الواحد الذي اهتدى الى التوحيد الخالص وساير فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي التاريخ اليوناني القديم كان إكزينوفونز يسخر من آلهة قومه التي تأكل وتشرب وتلد وتموت، ويقول إن الناس هم الذين اخترعوا الآلهة وتصوروها بمثل هيئاتهم، ولو كانت الثيران أو الأسود أو الجياد تعرف التصوير لرسمت لنا الآلهة على أشكالها ثورا أو أسدا أو جوادا. كلا ثم كلا، إنه لا يوجد غير إله واحد، هو أرفع الموجودات، ليس مركبا على هيئتنا ولا يفكر مثل تفكيرنا، بل كله بصر وكله سمع وكله فكر. وهذا الذي قاله إكزينوفونس قاله أحد غيره قبل مبعث الرسالات والرسل، قاله رجل من فارس قبل أن ينحرفوا إلى القول بالتثنية، وقاله رجال من الهند قبل اتجاههم إلى السلبية، واهتدى إليه أخناتون في مصر القديمة. فقد ذكر أنه قال بالتوحيد وآمن بالبعث والنشر، ومع ذلك أخذت البشرية تتخبط وتتوه في ركام من الضلالات حتى جاءت الرسالات السماوية فحددت للبشرية طريقها وخططت لها حياتها، وكان كل نبي يأتي إلى قومه بعد فترة ليذكرهم إن نسوا ويوجههم كلما ضلوا. ثم كان خاتم الرسل وخاتمة الرسالات، ووضع الله فيها كل ما تحتاج إليه البشرية في حالها ومآلها، ولكن البشرية إلا من عصم ربي جعلت الديانات وراءها ظهريا، وأخذت في تأليه العلم تارة والاحتكام إلى العقل أخرى، فما أغني عنها شيئا ولم يقدر على إنقاذها من شقوتها أو ينتشلانها من وهدتها. وليس هذا انتقاصا من شأن العلم أو تهوينا من مهمة العقل، ولكن العلم كما قلنا يوصل إلى بعض الحقائق التي لا تكون كل الحقائق، فالعلم المادي حاليا يقدم لنا ما يحدث، ولكنه لا يفسر لنا كثيرا مما يحدث. إن في مقدور العلم أن يجيب عن ماذا، ولكن ليس في مقدوره الإجابة عن لماذا.
من فضلك تابع بقية المادة.